بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا إخوتي في الله، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلتقي في هذه الحلقة المباركة لنتمم فيها ما بدأناه منذ حلقات عن كلامنا عن الحديث الصحيح وشروطه. وكنا قد قلنا إن الحديث الصحيح له خمسة شروط أخذناها من تعريفه. الحديث الصحيح يعرف بأنه الذي اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. قلنا اتصال السند معناه أن يتلقى كل تلميذ الحديث من شيخه الذي فوقه مباشرة بدون انقطاع أو خلل في الإسناد. ووضحنا أمثلة توضيحية على الشاشة معنى اتصال السند بذكر أنموذج عملي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. إذن أول شرط أن يتصل السند، بمعنى أن يكون كل راو قد تلقى الحديث عن شيخه الذي فوقه مباشرة. ثم قلنا إن الشرط الثاني هو عدالة الرواة، أن يكون كل راو من الرواة من رجال الإسناد عدلا. والعدل هو المسلم البالغ العاقل الخالي من الفسق ومن خوارم المروءة، أن يكون مسلما بالغا عاقلا خاليا من الفسق. ومعنى أنه خالي من الفسق كما ذكرنا أن لا يرتكب كبيرة وأن لا يصر على صغيرة وأن لا يفعل ما يخل بالمروءة وأن لا يترك واجبا، يعني لا يرتكب كبيرة من الكبائر المعروفة مثل السرقة والزنا والقتل والعياذ بالله، وأن لا يصر على صغيرة لأن الإصرار على الصغير يحولها إلى كبيرة، وألا يترك واجبا من واجبات الإسلام الهامة، وأن لا يفعل ما يخل بالمروءة. وقلنا إن المروءة ملكة في النفس تدفع صاحبها لكي يبتعد عن ما يشين ما لا يليق بمكانته وبمنزلته. والمروءة تتعدد بتعدد أصحابها، فكل مهنة وكل شخص له مروءة ينبغي أن يحافظ عليها. وقلنا إن المروءة تنقدح بأمرين: أن يفعل صغيرة فيها خسة فيها مهانة فيها حقارة، مثلا أن يسرق بصلة أن يسرق بيضة، هذا شيء حقير لكنه يخل بمنزلة صاحبه وبمكانته، ولا يحل أو يعني لا نقبل بعد ذلك أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تختل المروءة بمباح يكثر منه من غير حاجة ومن غير ضرورة، مثل كثرة المزاح، مثل الأكل في الطريق، مثل التبول واقفا، مثل كذا. على خلاف بين العلماء في التبول واقفا في إباحته أو عدم إباحته إلا عند الضرورة. والمهم أن المروءة ملكة تحجز صاحبها أن يفعل ما لا يليق بمنزلته. إذا سلم الراوي من الكبائر، فعل واحد من الكبائر، ومن الإصرار على الصغائر، وإذا أدى الواجبات، وإذا لم يفعل ما يخل بالمروءة، فقد أصبح عدلا تقبل روايته. وشروط العدالة هي الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق ومن خوارم المروءة. وقلنا إن العلماء تخففوا من أمرين أو من شرطين في المتحمل دون المؤدي. المتحمل هو التلميذ، والمؤدي هو الشيخ. قبلوا أن يتحمل التلميذ وقت كفره على ألا يؤدي إلا بعد إسلامه، وكذلك قبلوا تحمل الصبي، بل نحن نستحب أن يتحمل الصبية الصغار لكي ينشأوا على حب العلم وعلى حضور مجالسه وعلى التلقي عن المشايخ. لكننا نحافظ على ديننا، فلن نقبل أداء الكافر إلا بعد إسلامه، ولن نقبل أداء الصبي إلا بعد أن يصل إلى مرحلة البلوغ. اتصال السند وعدالة الرواة. قلنا ان الضبط ايضا هو ان يعني اليوم نكمل كلامنا عن الضبط بتفصيل. الضبط هو ان يؤدي الراوي الحديث كما تلقاه من شيخه الذي فوقه مباشرة بدون زيادة او نقصان وبدون تغيير او تحريف او تبديل. انت راو ضابط، ما معنى أنك ضابط؟ أنك أديت الحديث كما أخذته من شيخك، لا غيرت فيه ولا بدلت ولا زدت فيه ولا نقصت ولا حرفت. أنت إذن تسجل لك يعني درجة الضبط. هذا الضبط يقسمونه إلى قسمين، إلى ضبط صدر وضبط كتاب. ما المقصود بضبط الصدر؟ هو أن يحفظ الراوي، أرجو أن ننتبه، هو يعني هم يقولون أن يؤدي الراوي الحديث من حفظه من صدره. سمي بضبط صدر لأن الصدر يعني القلب هو محل الحفظ، هو محل الانتباه، هو محل اليقظة. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والعياذ بالله. إذن الراوي إذا أدى الحديث من ضبطه من صدره يعني بمعنى أنه من حفظه. طيب يبقى مطلوب منه بقى، مطلوب منه أن يحفظ الحديث جيدا من وقت أن تحمله من شيخه إلى وقت أدائه من غير سهو ولا غفلة ولا شك، وبحيث يؤديه كما تلقاه تماما. إذا حصل ذلك أو إذا وقع حدث ذلك فهذا ضبط الصدر، ويحكم للراوي بأنه قد حفظ الحديث ووعاه وأداه كما تلقاه. ضبط الكتاب يكتب من وراء الشيخ، يكتب سماعه من شيوخه وقراءاته على شيوخه يكتبها. يبقى المطلوب لكي نقول عنه إنه قد ضبط الكتاب، أولا أن يكون عارفا بقواعد الكتابة، بالكتابة أولا وبقواعدها وبقواعد الترقيم والضبط الدقيق والإعراب البليغ يعني السليم، بحيث إذا كتب لا يكون هناك خطأ لا في النحو ولا في الإملاء ولا في التنسيق والترتيب، بحيث إذا قرأ أحد كتابة يعني لا يحدث خلل، لا يحدث اضطراب. هم كانوا يراجعون كتب المشايخ ليتأكدوا من سلامة كتابته. وعندنا من مباحث المصطلح كيف يكتب الحديث في الكتب وكيف يصحح إذا وجدنا خطأ. يعني علماؤنا الأماجد رحمهم الله تعالى حفاظا على السنة لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا وبينوها لنا. يبقى أن يكون عارفا بالكتابة وقواعدها وشروطها. نمرة 2 أن يراجع كتابه على شيخ. تلميذي أخذ الكتاب عن هو لو سماع يا إخوة هيبقى اسمه حفظ، يعني ضبط صدر اللي اتكلمنا عنه أولا اللي هو الحفظ، لكن مدام أخذ وكتب من ورائي يبقى إيه، لابد أن يراجع النسخة التي كتبها على شيخه الذي أخذ عنه أو على كتاب شيخه على الأقل، يعني إما على الشيخ أو على كتاب الشيخ. افرض أن الشيخ مثلا أعطاه النسخة، نسخة الكتاب، وقال له قابل نسختك على نسختي، هذه تعتبر مراجعة. هب أن أحد تلاميذ الشيخ الآخرين معه نسخة من كتاب شيخ، ثم هذا التلميذ يراجع على هذا التلميذ، لا بأس، المهم أن تحدث المراجعة إما على الشيخ بنفسه وإما على كتابه بوسيلة من الوسائل. هذه نمرة 2 في ضبط الكتاب. يبقى أول حاجة أن يكون عارفا بالكتابة وقواعدها وشروطها الإملائية والنحوية وإلى ذلك. نمرة 2 أن يراجع كتابه على شيخه الذي تلقى عنه أو على الكتاب الخاص بالشيخ الذي هو كتاب نسخة منه. نمرة 3 أن يصون الكتاب بعد ذلك، يحافظ عليه، يحطه في عينيه كما نقول بلغتنا الدارجة، يحافظ عليه جدا، لا يسمح لأحد بأن يزيد فيه أو أن ينقص منه أو أن يغير فيه أو أن يبدل. وكثير إخوتي كثير من العلماء ضبط عليهم ذلك إما لغفلتهم أو لحسن نيتهم. يعني مثلا إيه حسن النية؟ أحيانا كانوا يعطون الكتابة لتلميذه أو لخادمه أو لأحد يعني الرواة ولا يكون أمينا، يغير في الكتاب ويزيد منه وينقص منه. إذا جرب ذلك أو جربت هذه الغفلة على الشيخ بحيث يتساهل في إعطاء كتابه لمن لا يصونه ولا يحافظ عليه اختل ضبطه ولا تقبل روايته. يبقى إذن عندنا للضبط عرفنا الضبط أولا هو أن يؤدي الحديث كما تلقاه من شيخه بدون زيادة وبدون نقصان وبدون تغيير وتبديل وبدون تحريف. وقلنا أيضا إنه ينقسم إلى قسمين، إلى ضبط صدر وهو ضبط الحفظ وتكلمنا عنه، وضبط الكتاب، ومرة أخرى للأبناء أو الإخوان طلاب العلم الشرعي الذين يكتبون من ورائي، ضبط الكتاب يلزمه ثلاثة أمور: أن يكون الكاتب عالما بقواعد الكتابة وأحكامها الإملائية والنحوية وغيرها من علامات الضبط والترقيم وما إلى ذلك. نمرة اثنين أن يراجع كتابه على شيخه الذي سمع منه أو على كتاب شيخه إن لم يتمكن من المراجعة على شيخه بنفسه مباشرة. نمرة ثلاثة أن يصون الكتاب بعد ذلك صيانة دقيقة يحافظ عليه، لا يسمح لأحد كما قلت بأن يغير أو أن يبدل. إذا حافظ على هذه الأمور الثلاثة فقد تحقق له ضبط الكتاب وأصبح من الضابطين. أن يكون الراوي عدلا ضابطا. طيب كيف نعرف ضبطه؟ كيف نحكم على فلان بأنه من الضباط المتقنين الحفاظ؟ هذا يعرف يقولون بمقارنة رواياته عن مع روايات أقرانه، مع روايات إخوانه الذين أخذوا عن نفس الشيوخ. يعني مثلا إخواتي في الله أنا ألقي درسا على تلاميذي وهم يكتبون من ورائي، يسجلون إما في صدورهم حفظا وإما في كتبهم كتابة أو بالاثنين معا. حين يعيدون رواية ما سمعوه مني أو ما تلقوه عني يعني يتفقون لا يختلفون، إن اختلفوا في لفظ يسير أو ما شكل ذلك لا بأس. يعني مثلا واحد يقول فهو بدل أو ثم هو بدل فهو، الفاء بدل الثم مثلا، ما فيش مشكلة، اختلاف يسير لا يغير المعنى. لكن هب أن ذكر كلمات غيرت المعنى، لا، خصوصا إذا جرب عليه ذلك أكثر من مرة. يعني التلاميذ يكتبون وحين نقارن كتاباتهم أو مروياتهم بالحفظ مع بعضهم يتفقون، نجد هذا التلميذ قد أخطأ في شيء ما. طب لماذا انفردت أنت بالخطأ وأنت قد سمعت مثلهم وأنت قد كتبت مثلهم والأستاذ ألقى المحاضرة عليك وعلى كل إخوانك في المدرج مثلا فيه أي عدد كان كلهم ثقات متقنون أنت خالفتهم، صبرنا عليك مرة أو اثنين، قلنا أن الخطأ من لوازم البشر، لكن أن يكثر خطأك وأن يشتد وأن يفحش لا تصبح أهلا للرواية. خصوصا أن احنا ننتقل الآن بقى إخوة من المدرج، العلم فيه مهم جدا لكن قد لا يكون في نفس الخطورة في الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجع تاني أذكر إخوة المشاهدين بأننا أتكلم عن رواية الحديث النبوي، نحن نشبه أحيانا بواقع الحياة من أمثلة من واقع الحياة، لكن إخوتي عليهم أن يتذكروا أننا نتكلم عن الحديث النبوي الذي هو دين، الذي بمجرد أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دين يجب اتباعه، من ثم لا نتحمل الخطأ، لأن الخطأ هنا معناه خطأ في الدين، معناه خطأ في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كما قلت حين ينسب الكلام إليه فهو دين يجب اتباعه. لذلك إذا كثر الخطأ من الراوي يعني احنا ما بنقدرش يا إخوة ندي مثلا نقول خطأ أو اثنين وثلاث، أصل هذا يرجع إلى شيء مهم وهو كثرة مروياته وسعتها. يعني مثلا إيه؟ لو أنه يروي 2000 حديث لو أخطأ في 5 مثلا ده ما كملش 0.5%، 5 من 2000 ما كملش 0.5%. لكن افرض واحد ملوش إلا 10 أحاديث وأخطأ في 2 ده يبقى أخطأ في 20%. ما يتقالش بقى ان ده هم حدثين فقط، هترد روايته، هل ستردون روايته لأنه أخطأ في حدثين؟ لا، هذان الحديثان يمثلان نسبة كبيرة من جملة مروياته، أما الآخر فبالنسبة لسعة مروياته فإن خطأه لا يغتفر. وإذا روى الراوي يعني 2000 حديث وأخطأ في 2 أو في 3 هذه نسبة لا تذكر، خصوصا يعني قد يتصور البعض الآن أن الخطأ يتسلل إلى رواية الحديث، يوم يقول طب وكيف نضمن أن هذا الحديث يخطئ؟ لا يا إخوات، أنا قلت الآن إيه؟ قلت إننا نضبط روايته ونقارنها برواية إخوانه، فإحنا عندنا روايات أخرى للحديث من خلالها عرفنا الصواب، عرفنا أن عندنا مثلا 50 راوي من الثقات تلقوا الحديث عن الزهري، عن سفيان بن عيينة، عن معمر بن راشد، عن عبد الرزاق، عن الإمام أحمد بن حنبل، عن البخاري، علماؤنا الكبار اللي هم يعني أركان الرواية أو تادوها. لما يجي راوي يخطئ، لا احنا مطمئنين، ما احنا عرفنا الخطأ ازاي اصلا؟ ما احنا عرفناه في ضوء أمور كثيرة، وفي ضوء كما قلت يعني مقارنة مروياته بمروات إخواني. إذن أنا عندي مرويات سليمة صحيحة دقيقة مصونة محفوظة، في ضوئها استطعت أن أبين أن هذا الراوي قد أخطأ في حديث أو 2، غاية ما في الأمر. هذا الخطأ هل يخرجه عن كونه ثقة فلا أقبل روايته، أو ينتقل حديثه من الصحيح إلى الضعيف، أو أن أتجاوز عن الخطأ، خصوصا أن الحمد لله أن الصحيح عندي مضبوط ومسجل ويعني محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، ثم بصيانة علماء الأمة للسنة. إذن أنا لست خائفا لأني يعني عندي الميزان الذي وزنت به مروياته وعلمت بها من خلاله أنه قد أخطأ. إذن يعرف الضبط، يبقى احنا قسمناه إلى قسم ضبط صدر وضبط كتاب، وقلنا أنه يعني يعرف الضبط بمقارنة مروياته بمرويات غيره من الرواة، خصوصا ان احنا اخوة يعني كل ما تتعدد لقاءاتنا ان شاء الله سنكتشف اشياء عظيمة جدا تتعلق بجهد الامة في صيانة السنة. الحمد لله يا اخوتي، لعلني قلت هذا المعنى من قبل وغيره، لا يوجد حديث في الاعم الاغلب له طريق واحد. نعم عندنا أفراد، لكن السنة في جملتها للحديث طريقين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، وعندنا أحاديث متواترة. يعني كثرة الطرق هذه تعيننا على ضبط الصحة، على الضبط الدقيق، إيه هو الصحيح من المرويات وإيه هو الخطأ، وفي ضوء ذلك نجنب الخطأ ونجتنبه ونسير على الصحيح بإذن الله رب العالمين. إذن يعرف الضبط بمقارنة روايات الراوي بغيره من المرويات وبغيره من الرواة، فإذا يعني كثر أو كثرت مخالفته لهم يبقى يعتبر فقد شرط الضبط الذي هو شرط لصحة الحديث. وإذا ندر خطأه يعني هذا أمر يغتفر له، خصوصا إذا كان من أصحاب الروايات الواسعة. طيب، إلا يعني من عيوب الضبط الوهم، الغفلة، النسيان، الخطأ، إدخال حديث فلان في حديث فلان، لا أو عدم الدقة في الكتاب، لم يحافظ على كتابه جيدا، لم يحقق الشروط التي قلناها في ضبط الكتاب، هذا أيضا خف ضبطه، وخصوصا إذا كان يروي من كتابه. إخواتي في الله، من دقة علمائنا أنهم ميزوا لنا الرواة إزاي؟ أن يقولون فلان دقيق إذا روى من حفظه يبقى جربوا الخطأ على كتابه، ويقولون فلان دقيق إذا روى من كتابه هو صحيح الكتاب، يعني يبقى كتابه أدق من حفظه. ولذلك إذا أخذ التلميذ عنه من كتابه كان ذلك صحيح، وإذا أخذ من حفظه بنتوقف حتى نتأكد من الصحة. سجلوا كل شيء لنا عن الرواة، قالوا هذا يعني جربنا عليه الضبط في كتابه أكثر من حفظ، هذا العكس، هذا جرب عليه الضبط في كليهما، إذا حدث من حفظه فهو ضابط، وإذا حدث من حفظه من كتابه فهو ضابط، وهذا مختل فيهما معا، إذا حدث من حفظه أو من كتابه فهو غير ضابط وغير متقن. سبحان الذي قسم الأرزاق والأحوال، لكن احنا في النهاية بنحتاط للسنة. يبقى إذن أنا عندي رواة كانوا متقنين في الاثنين في الحفظ وفي الكتاب، ورواة كانوا مختلين في الاثنين في الكتاب والحفظ، ورواة أتقنوا أحدهما ولم يتقنوا الآخر، وسجل كل ذلك وميزنا حديثه الذي أخذناه منه. من وصف بأنه كان ضابطا لكتابه أكثر من ضبطه لصدره قابلنا روايته من كتابه وتوقفنا في روايته من حفظه، والعكس أيضا صحيح يا إخوتي في الله. إذن هذه بعض أحوال الضبط أو بعض المعلومات عن الضبط، وإن شاء الله يعني بتعدد اللقاءات تأتي مناسبات أخرى نتكلم فيها أكثر. يبقى أرجع تاني، ما اتصل الحديث الصحيح ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط. طيب نقطة هنا بقى يعني أتمم بها الحديث، يبقى أنا تكلمت عن ثلاثة شروط، عن اتصال السند وعن عدالة الرواة وعن ضبط الرواة. أحيانا لما الراوي يجتمع له العدالة والضبط، أرجو أن لا ننسى العدالة اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل والسلام من فسق وخوارج من رؤى، وأن يكون ضابطا، الاثنين مع بعضهم نسمي الثقة. إذا اجتمعت له العدالة مع الضبط فاصطلح العلماء على وصفه بالثقة. لما تقرأ يا أخي في كتاب فلان ثقة تعلم أنه قد ثبتت له العدالة وثبت له الضبط. طيب تصدقوا أحيانا رجل يكون عدلا، رجل يكون عدلا صالحا، يعني العدالة ثبتت له اللي هو الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة، بل إنه في وصل في عدالته إلى أن أصبح من الصالحين، إلى أن أصبح من الصالحين الذين يستشفع بهم، لكن جربنا عليه كثرة الخطأ في حفظه، خلاص الأمر لله لا يصلح الرواية مع صلاح. شفتوا حرص العلماء على السنة قد إيه، لأنه قالوا بقى قالوا إيه، له صلاحه وعلى السنة خطأه، صلاحه له سينتفع بصلاح بإذن الله عند رب، لكن السنة تحملت الخطأ، نطمئن إزاي إلى سلامة المرويات. ولذلك للعلماء عبارات، يعني تعرفوا الضبط ده أو القيد ده مهم جدا، يعني هذا يبين لحضراتكم حرص الأمة على صيانة السنة. الرجل الصالح نحبه في الله ونحب صلاحه ونطلب إليه أو منه أن يدعو لنا ونستشفع به في قضاء الحاجات مثلا، لكن أبدا أبدا لا نقبل روايته ما دام جرب عليه الخلل، وما نخافش، لأن هذا صيانة لرسول الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من عبارات علمائنا التي وردت في هذا الأمر أن يقال على لسان بعضهم، يا ابن سعد القطان وغيره يقول إيه، إنا لنطعن على رجال وإنا لنرجو شفاعتهم أمام الله يوم القيامة من الصالحين الذين يستشفع بهم بين يدي رب العالمين يوم العرض عليه جل في علاه. هذا صالح، لكن شاء الله أن يكون من أهل الرواية، ماذا نفعل؟ وردنا روايته ليست مطعنا في صلاحه، إنما هي حفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا لم يخافوا من مكانتهم من منزلتهم من صلاحهم من تقواهم، سجلوا لهم ذلك، فهم فعلا صالحون وهم أتقياء وهم برر وهم كرام وهم من أهل الخير، لكن وقد يكون من أهل الحفظ، يعني يحب السنة وينشرها ويدافع عنها، وحتى هذا من سمت الصالحين أن يحب السنة ويمقت البدعة وأن يعمل على نشر السنة وعلى إماتة البدعة، لكن شاء الله أن لا يكون من أهل الرواية. ولذلك هذه روعة أن يحرص العلماء على أن يكون الراوي الذي ينقل لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا، فلا نكتفي بعدالته عن ضبط. كما قلت إنا لنطعن على رجال، هو الطعن هنا ليس من حيث العدالة إنما من حيث الضبط، إنا لنطعن على رجال كما قلت نرجو شفاعتهم أمام الله يوم القيامة. ووردت بعبارة أخرى إنا لنطعن على رجال ربما حطوا رواحلهم في الجنة، ربما هم الآن في الجنة لكننا نتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويا إخوتي الذي أباح لنا أن نقول هذا رجل ضعيف أو غير حافظ أو يخطئ، هذه غيبة لو لم تكن لصيانة السنة، لو لم تكن لصيانة الشرع، لو لم تكن لصيانة الدين وعصمته من أن يزاد فيه أو أن ينقص منه أو أن يغير فيه أن يبدل، لابد من هذا الأمر، من هذه القيود التي يعني نتكلم عنها لنطمئن إلى سلامة ما نقل لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من الضبط مع العدالة، ولا تكفي العدالة عن الضبط، ولا يعني لا تغتروا في مثلا ناس صالحين في زماننا هذا لهم صلاحه لكنه مش من أهل العلم، ما يصحش يجلس يفسر القرآن مثلا، يحدث هذا من بعضهم والناس تتقبل منهم اعتمادا على صلاحهم وتقواهم، لا، أين علمهم؟ شاء الله أن يكون من أهل العلم، ما المشكلة في ذلك؟ لم يتعلم لسبب أو لآخر، نحن الآن لا نتلاوم حول أو لا ندرس أسباب عدم علمه، لكن هل يصلح لأن يكون شيخا يجلس على مجالس العلماء ويفسر كتاب الله أو يتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه صالح نحب صلاحه ونحب تقواه ونحب خوفه لله؟ العلم يا إخوتي له أسلحته وله أدواته التي على يعني من أراد أن يجلس مجلس العلم ليفسر الكتاب الكريم له شروط، ما يعني لا أتكلم عنها الآن، بس هذا يماثل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الصحبة ما اتصل سنده برواية العدل الضابط، يعني العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة. إخوتي في الله، ما هو الشذوذ؟ يعني الشروط الثلاثة دي، اتصال السند، عدالة الرواة، خلو الحديث من الشذوذ وضبط الرواة، آسف، خلو الحديث، وده الشرط الرابع. الشذوذ هو ايه؟ شوف على فكرة أرجو أن لا نأخذ شرطا من هذه الشروط بمعزل عن بقية الشروط، يعني هي شروط يكمل بعضها بعضا، لابد من توافرها جميعا في الراوي الذي تقبل روايته وفي المروي المنقول لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشذوذ، الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول في تعريف الشاذ، والإخوة اللي يحبوا يكتبوا من ورائي سأقول على مهل وتؤدى، الإمام الشافعي يقول الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، أن يروي الثقة حديثا، شوفوا ضبط العلماء للرواية وصل فين إيه، هو ثقة، الذي خالف ثقة، يعني الشذوذ نضبطه يا إخوتي بأن عندي رواية رواها الثقات وعندي ثقة ما هوش ضعيف، يعني خدوا بالكم ليس لأنه ثقة خلاص خدنا من وراه من غير تفكير أو من غير تفتيش، لا، أيضا نفتش رغم أننا نتأكد أنه ثقة، ثقة مرة أخرى يعني جمع العدالة والإيه والضبط، يعني جمع الأمرين معا فأصبحنا نسميه بالثقة، ومع أنه ثقة لابد أن نفتش من وراءه. نقول إبقى طيب أنا هضرب أمثلة بس يعني عشان أضبط الشذوذ، يبقى عندي رواية أجمع عليها الثقات وعندي رواية أخرى من ثقة أيضا لكن خالف هؤلاء الثقات. سأضرب مثالا من غير الحديث. الآن أنا ألتقي بحضراتكم في يوم الخميس من الساعة الرابعة، الذين يسمعونني الآن أجمعوا على أن الشيخ مروان يعني كان على القناة، قناة الرحمة المباركة، في يوم الخميس من الساعة الرابعة. جاء آخر وقال كان في يوم الأربعاء، هذه مخالفة نردها مع أنه ثقة لكنه أخطأ في هذا الموقف. كيف عرفنا خطأ؟ عرفنا خطأه في ضوء إخوانه من الثقات الذين أجمعوا على أن اللقاء كان يوم الخميس وكان بعد العصر. أنا أريد أن يعني أفرق بين أمرين هنا يا إخوتي، يعني له موضوع سنتكلم عنه فيما بعد، بس الآن المناسبة تقتضي الحديث عنه. سموها زيادة الثقة. ما الفرق بين المخالفة وبين الزيادة؟ ولإخوتي ولأبناء طلاب العلم الشرعي أرجو أنهم يعني يركزوا بعض الشيء وأن يرفعوا درجة الانتباه عندهم حتى نفرق بين الأمرين. في المثال الذي ضربته الآن أن اللقاء، أن البرنامج حول تيسير مصطلح الحديث كان في يوم الخميس، كلهم قالوا ذلك، واحد قال يوم الأربعاء، هذه مخالفة. طيب هب أنهم قالوا كان يوم الخميس وسكتوا، جاء واحد الآن وقال وكان بعد صلاة العصر، هذه زيادة. طب كيف عرفناها؟ هم لم يذكروها، لم يخالفهم في شيء. يبقى الزيادة أن يروي ما لم يروه، حاجة زيادة عن ما رووه. ما دام هو ثقة يبقى زاد أمرا، يبقى نقبله. لكن إذا خالف لا، هم قالوا يوم الخميس وهو قال يوم الأربعاء، ما ينفعش. يبقى إذن هذه مخالفة تجعلنا نرد هذا الحديث بالذات إنه خالف فيه، مش حديثه كله، هو شاذ، هو شاذ في هذا الحديث فقط لأنه ثقة. تعرفوا لو كان المخالف هنا رجلا، لو كان المخالف رجلا من الضعفاء بيسموه منكر مش شاذ، وده هيأتي معنا حين ننتقل من الكلام عن الحديث الصحيح إلى الحديث الأنواع الضعيف. لكن أنا أقصد أن أقول المخالف هنا ثقة، فحكمنا عليه بشذوذه في موطن المخالفة فقط، سواء كانت جزءا من حديث أو كانت حديثا كاملا لا نقبله. نقول له أنت على أنك، على رغم أنك ثقة وأننا متأكدون من أنك أحد الثقات الكبار الذين نأخذ عنهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أننا تيقننا أنك أخطأت في هذا الموقف وفي هذا الموطن، فلن نقبل هذه الرواية. طيب أنا يعني يبقى إذن الشذوذ هو إيه؟ أو الحديث الشاذ كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، أي ثقات. وابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللافان أيضا بيقول إيه؟ وإنما الشذوذ أن يخالف الثقات، يعني الراوي يخالف الثقات فيما رواه. أما إذا روى الثقات حديثا، أو أما إذا روى الثقة حديثا منفردا به ولم يروي الثقات خلافه فإن ذلك لا يسمى شذوذا. يعني هو إذا انفرد بحديث لم يخالف فيه أحدا، خلاص، والتقى مع أصول الكتاب والسنة وقواعد الشرع إلى آخره، يبقى عندنا، إحنا عندنا أحاديث واردت وإن كانت قليلة. أنا قلت منذ قليل كلامي لا يتعارض مع بعضه يعني في هذه المسألة. من فضل الله ومن صيانة الله تعالى للسنة أن قل جدا أن تجد حديثا يعني له طريق واحد. وأنا أقول إن هذا من صيانة الله تعالى للسنة، أن تتعدد الطرق لكي نضبط الحديث ضبطا دقيقا في ضوء طرقه المتعددة، ولا نستطيع أن نميز خطأه من صوابه إلا في ضوء أو إلا بعد جمع طرقه. هذا من باب صيانة الله عز وجل للسنة، أن هيئ العلماء بهذا الجهد المضني وتلك القواعد لكي يحافظوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الثقة إذا روى مخالفا لما يرويه الثقات هذا شذوذ، أما إذا انفرد بزيادة أو بحديث كامل لم يذكروه. إحنا عندنا مثلا إيه؟ حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، اللي هو افتتح به البخاري رحمه الله صحيحا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر عليه. هذا حديث صح من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ورواه انفرد بروايات عن عمر علقمة بن أبي وقاص الليث، الليثي، وانفرد بروايته عن عرقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وانفرد بروايته عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر واستفاض لدرجة أنه قد قيل سمعه من يحيى بن سعيد ما يقارب 700 نفس أو 700 نفس، 200 أكثر، بعضهم قال 700 نفس يعني. إذن ينفرد الثقة ماشي، لكن يخالف لا، وإذا خالف نسميه شاذا. هذا الشذوذ يا إخوتي قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن. طيب أنا بقى لما أحب أعرف الشاذ بقى تعريف، أنا قلت تعريف الإمام الشافعي وتعريف ابن القيم رحمه الله تعالى، هيا بنا نأخذ تعريفا اصطلاحيا لأحد كبار مدرسة الحديث وهو العلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، الذي شرح فتح الباري وشرح البخاري فتح الباري وله عشرات المصنفات. قال إيه بقى؟ ما رواه المقبول، أي الراوي المقبول، ما رواه المقبول مخالفا لمن هم أولى منه. ما رواه المقبول، الراوي المقبول يعني اللي هو إيه، الصدوق أو الثقة. ما رواه المقبول مخالفا، هذه المخالفة، لمن هم أولى منه. هم أولى منه بقى لمزيد ضبط، يعني هم ضابطون أكثر منه، أو لكثرة عددهم، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، كفقه الراوي مثلا أو علو سنده. يعني الذين هذا الراوي لما خالف هؤلاء الثقات، هؤلاء الثقات أولى بأن يقبل خبرهم أكثر من خبر. ليه؟ إما لكثرة عددهم، إما لدقتهم وفهمهم، إما لمزيد ضبطهم وإتقانهم. كل ذلك عرفناه من أحوالهم وعرفنا حاله أيضا، ففي هذه الحالة نقول له لا أنت خالفت. المهم أن العلماء الثلاثة الكبار الإمام الشافعي وابن القيم وابن حجر رحمه الله تعالى اجتمعوا على أن الشاذ هو الذي تحدث فيه المخالفة، عالم ثقة متقن خالف غيره من الثقات، هم أكثر منه عددا، هم أشد منه ضبطا، هم أقوى منه إتقانا، هم أفقه منه للمرويات ولمعانيها ولدلالتها، هم من الشيوخ الكبار بالنسبة للراوي الشيخ اللي روى عنه، يعني هم ألصقوا بالشيخ منه، أقدم سماعا منه، أحفظ بحديثين منه. هو خالف، يبقى نقول له لا، هؤلاء أولى بأن نأخذ خبرهم ونطرح خبرك مع تسجيلنا لك بأنك من الثقات، فلم تنقلح الثقة فيك بعد نظرا لندرة أخطائك وليس لكثرة وليس كثيرة. طيب عايز أضرب أمثلة للشاذ ولأبنائي لكي يعني يأخذوا من ورائي. عندي مثال للشاذ في السند، يعني السند احنا قلنا الرواة اللي هم ايه، اللي هم نقلوا لنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقع هذه المخالفة في الإسناد وقد تقع هذه المخالفة في المتن. خدوا بالكم، النسائي، الترمذي والنسائي وابن ماجه، ده مثال للمخالفة في الايه، في الإسناد. الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله جميعا رووا من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة. عوسجة المكي كان من موالي ابن عباس من عبيده. يبقى سفيان بن عيينة روى عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس الصحابي الجليل، الإسناد انتهى إليه، ناخد بالنا من دي. يبقى الحديث ابن عباس بيقول بقى ايه، بيقول ان رجلا توفي او مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا مولى، يعني عبد كان عنده وهو اعتقه، فجمل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هذا مات ولم يترك احدا الا مولى اعتقه او الا غلام اعتقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث الرجل لهذا العبد. يبقى هذا حديث مرة تانية، سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة المكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب ايه المخالفة بقى من طرق اخرى؟ يبقى وايضا يعني ابن عيينة يبقى وصل. يعني ايه وصل؟ يعني ما في سقط في الاسناد. عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو هنا مش قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، هو اسند الفعل الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الناس وقالوا له هذا رجل مات ولم يترك الا عبدا كان قد اعتقه فاعطاه الميراث. وطبعا في يعني في احكام الميراث دي قضيه اخرى، الاخوه الافاضل العلماء الامجد بيشرحوا الفقه يتعرضون ان شاء الله لقضيه الميراث وكيف يرث العبد الى اخره. يعني انا لا اتناولها الان من الناحيه الفقهيه، انا اتناولها من الناحيه الحديثيه. ايه الشذوذ اللي هنا؟ طيب جي عندي، خدوا بالكم سفيان بن عيينة وافقه مجموعة من الثقات بنفس الإسناد عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. جاء حماد بن زيد وهو أيضا من أهل العدالة والضبط، يعني من الثقات الكبار. عمل إيه بقى؟ روى الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، يبقى مرسل، يعني سقط الصحابي والتابعي أسنده إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندي من العلماء من رووه موصولا، موصولا يعني إيه؟ يعني الإسناد كامل، يعني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس اللي هو الصحابة. لما نيجي نتكلم عن أنواع الضعيف يا إخوتي هنقول إيه بقى؟ إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نسب الفعل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي يا إخواتي ما سمعش من النبي صلى الله عليه وسلم. عندي إذن حلقة في الإسناد مفقودة. ها يبقى اختل الشرط الأول اللي هو اتصال السند اللي احنا قلنا عليه، أن يكون كل راو قد تلقى الحديث من شيخين الذي فوقه مباشرة. عندي حصل سقطة في السند، الصحابي مش موجود، بيسموه المرسل وده من أنواع الضعيف. أنا عندي هنا الحديث روي موصولا بمعنى أن الصحابي موجود، وروي مرسلا بمعنى أن الصحابية غير موجود. في رواية حماد بن زيد عن نفس الإسناد عن عمرو بن دينار عن عوسجة، بس عوسجة لم يذكر الصحابي وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أي الطريقين أقدم؟ من الذي خالف هنا؟ الذي خالف حماد بن زيد وهو من الثقات الكبار، لكن العلماء سفيان بن عيينة وابن جريج وغيرهم من الثقات من تلاميذ عمرو بن دينار قد رووه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. يجي الطريق الثاني يقول لا ابن عباس مش موجود، يبقى هذه مخالفة اللي احنا بنقول على بقى ده الشذوذ. يبقى على طول هنقول ان رواية سفيان بن عيينة خصوصا كما قلت واكرر ان وافقه عليها مجموعة من الثقات، بينما حماد انفرد خالف، مش انفرد لا خالف، روى غير ما رووه. هم ذكروا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو لم يذكر ابن عباس. ده مثال للشذوذ في الاسناد. شفتوا تتبعنا بقى قد ايه؟ لما بيجي العلماء يعملوا بقى يجمعوا طرق الحديث، يلاقوا بقى خدوا بالكم وحضراتكم معايا، سفيان بن عيينة وابن جريج وفلان 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 من تلاميذ عمرو بن دينار كلهم اجمعوا على أن الحديث من رواية عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. الله نقوم نجي حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش معنى أنت يا حماد انفردت؟ لماذا خالفت؟ يبقى إذن في خطأ حدث منك، سنتوقف في قبول خبرك هذا. واصطلحوا على تسميته بالشذوذ لأنه خالف الثقات الاخرين. ده مثال للشذوذ يا اخوتي في ايه؟ في الاسناد. طب انا عايز اضرب مثال للشذوذ في المتن. نعيش برضو كده الحديث برضو ايه؟ عند الترمذي. خدوا بالكم الاسناد وانا بقول على مهلي لاولادي اللي بيكتبوا من وراي. وبيتصلوا بيا في الهاتف بعدين يسالوني ويناقشوني. لا بارك الله فيهم. أنا سعيد بحرصهم على المتابعة وعلى الإفادة وربنا ينفع بهم إن شاء الله. الترمذي عبد الواحد بن زياد، ها يبقى الترمذي عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، يعني مرفوعا يعني إيه للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، ده عند الترمذي قال إذا صلى أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. ركعتي الفجر مقصود بهم السنة، يعني بيصلي السنة وينتظر شوية إلى أن تقام الصلاة، ومن السنة الانتظار بين الإقامة والصلاة وخصوصا في الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر ويضطجع عن يمينه، يدعو ربه ويذكر إلى آخره. إيه اللي حصل هنا؟ الإسناد مرة تانية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. طيب التلاميذ، خدوا بالكم الأعمش من علماء الحديث الكبار. الأعمش ده وصف الأعمش، سليمان بن مهران اسمه الأعمش، من كبار العلماء، ده لقب اشتهر به مش شتيمة ولا عيب، إنما من أحد أركان الرواية اللي أتحدث عنه. له تلاميذ كثيرون خالفوا عبد الواحد بن زياد، قالوا إيه بقى؟ قالوا هذا محكي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. إزاي؟ خد الحديث اللي أنا قلته الآن، ورغم أنه صحيح، يعني صحيح يعني إيه؟ أما تيجي تشوف الإسناد هتلاقي كل ثقات وكلهم اتصل سندهم إلى آخره. ولذلك الترمذي قال بقى إيه؟ حسن صحيح غريب. يعني إيه غريب؟ يعني انفرد عبد الواحد بهذه الصيغة. طب إيه المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفت دقة العلماء والمقارنة بالرواة. المشهور أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. يعني إيه؟ هو هنا الحديث قال إيه؟ قال إن هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده، إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمين، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمين. ده عند الترمذي وغيره. طب اللي في الشيخين عند البخاري ومسلم من رواية أمنا عائشة والباقي كان إذا صلى ركعتي الفجر، ده بتتكلم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع عن يمينه. يبقى المشهور المحفوظ عن الثقات أن الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل وإيه الفرق بين الفعل والقول؟ المهم أن الحديث صحيح. شفتوا بقى دقة علماء الحديث وحفظهم على السنة. بس الحديث نقل إلينا من فعله ولا من قوله؟ صحيح لكن من قوله ولا من فعله؟ يبقى هنا في خطأ راوي وقع فيه إنه نسبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من فعله. وفي الرواية الأخرى عند أمنا عائشة تقول بقى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني، يعني إن كنت أنا صحية يحدثني إلى أن تقام الصلاة، وإلا اضطجع. في الروايتين وحتى في حديث أبي هريرة في موطن آخر كله بيحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، يبقى هو ورود الحديث من قوله شذوذ، خالف فيه الراوي رغم أنه ثقة، خالف فيه غيره من الثقات، فبالتالي توقف العلماء في قبول الرواية. يبقى الشذوذ لابد فيه من المخالفة، وأن يكون المخالف ثقة، ومع أنه ثقة وعالم كبير إلا أننا قلنا له توقفنا في قبول روايتك لأنك خالفت فيها غيرك من الثقات الذين اشتركوا معك في رواية هذا الحديث، وخلافك معهم يعطينا الدليل على أنك لم تحفظ هذا الحديث جيدا، فسنرده من روايتك، لكن مكانتك عندنا كما هي، فأنت أحد الثقات، رددنا هذا الحديث بالذات، وبقيت أنت أحد الثقات الذين نعتمد عليهم في رواية الحديث النبوي. وهكذا يبذل العلماء وإخواتي في الله جهدهم في صيانة السنة النبوية بهذه الطريقة بغيرها التي أشرنا إليها. تكلمت الآن عن اتصال السند، وعن عدالة الرواة، وعن ضبط الرواة، وعن خلو الحديث من الشذوذ. بقي لنا شرط خامس يتعلق بصحة الحديث، وهو أن يخلو الحديث من العلة التي تقدح في سلامته، أشاروا إلي بانتهاء الوقت. نلتقي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم على خير، أسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا دائما على خير ما يجمع به بين عباده الصالحين. وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.